تنزيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته إلى بيتك كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. ومع هذه السلسلة المباركة من مقاصد الصور ما زلنا في صورة المدثر صلى الله عليه وسلم. قلنا أيها الأحباب إن أغراض أو من أعظم أغراض هذه الصورة الكريمة كإعطاء صورة عامة للصورة ولمعالمها الكبرى هو تكريم النبي صلى الله عليه وسلم بإبلاغه دعوة الرسالة، فقد صار بها رسولا إلى العالمين. كذلك فيها تكبير الله وتعظيمه، الأصول العامة للرسالة من التوحيد، وكذلك ضبط الحركات بمنهج الله بمعنى ألا يفعل وألا يقول إلا ما يرضي الله، كذلك ضبط النفس بمعنى أخلاقها وأحوالها على منهج الرب تبارك وتعالى. فتكون بذلك هذه الآيات أوائل سورة المدثر قد جمعت بين الأخلاق وبين العمل وبين المعتقد. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. كذلك فيها الإعلان بتطهر الحسي والمعنوي. قبل أن أبدأ الحلقة أيها الأحباب، إذا قلنا ما هو المعلم الأساسي لهذا الدين، لا شك أننا سنقول النظافة. النظافة، نعم، الإسلام دين النظافة. هناك حديث ضعيف طبعا لا يصح سنده النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على النظافة، ويكفينا عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. الطهور يعني فعل الطهارة والتطهير عاما وخاصا شطر الإيمان. دين جعل النظافة أمرا لازما وحتميا وشرطا لقبول العبادة، فلا يصح لك صلاة بدون طهارة، ولا يصح لك طواف بدون طهارة، ولا مس المصحف وغيرها من الأشياء التي يلزمها طهارة. الشاهد أن هذا الأساس وهذا المعلم، معلم أنه دين النظافة، ورد في أول الصور التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقول إن النفس البشرية يعرض لها أشياء. النفس البشرية يعرض لها أشياء من فضلات، من مخلفات، من تغيرات الأجواء المحيطة بها. مثلا إنسان يأكل وهذا الأكل يتحول ويستحيل في معدته، منه ما يؤخذ في الدم، ومنه ما يصير عرقا، ومنه ما يصير في اللعاب، ومنه ما يصير كذا، ومنه ما يكون أشياء يتخلص منها. الجسد يعرض له أشياء يتغير، أحيانا ينقبض أو ينبسط، فلا بد حينئذ بعد الاستفادة من طعامه الضروري لحياته أن يتخلص من هذه القذورات. جعل الإسلام لنا بعد التخلص من هذه القذورات أمرا واجبا علينا أن نتطهر وأن نتطيب وأن نغتسل. في الطريق الآن وأنا آتي إلى القناة سمعت برنامجا مفيدا في ذات القرآن الكريم، أشكر الأستاذ الدكتور الذي قدمه. الحقيقة ربط بين العلم وبين النظافة والطهارة الحسية والمعنوية ربط جميل جدا، فجزاه الله خير. أنا لا أذكر الدكتور اسمه إيه، هو وزيح في حوالي 10 تقريبا، لكن الشاهد من الكلام برنامج كان ممتع، وقلت رسالة ربنا بعتها لك في الطريقة هو وانت بتتكلم عن سورة المدثر. بحوى رسالة إيه؟ بيقول لك العدوى إزاي بتنتشر، إما بتنتشر عن طريق الطفيليات أو الجراثيم أو البكتيريا. طيب ما هو سبيل الوقاية من العدوى؟ قال لك سبيل الوقاية من العدوى الالتزام بالإسلام. إيه؟ أيوة الالتزام بالإسلام. سبحان الله، قال لك الإنسان إذا التزم بتعاليم الإسلام قبل مطعمه من السنة أن يغسل الإنسان يده أو يتمطمط، لا مانع، يتسوق عشان خاطر في فضلات في مخلفات في أشياء ديت، يتسوق ويطهر فمه كده ويغسل إيديه قبل الإيه، قبل غسل. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن غسل اليد، تأمل غسل اليد قبل الطعام بركة. شوف 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 الوقاية، شوف الطب الوقائي اللي أتى بالإسلام. ها شوف وثيابك فطهر، والثياب هنا مش بس الهدوم بس، لا الثياب تشمل كله زي ما احنا قلنا في الحلقة الماضية، تشمل الأخلاق وتشمل البدن وتشمل كله. ها ولا تلبس ثوبك على قذارة وكلام شمل قبيل. يبقى الإسلام لما يجي واحد يقول لك إيه أنا عبدت عبادة روحانية، يعني ما يأتي على الجسد من تغيرات بسبب الاكل والشرب ودخول الخلاء والبول والكلام ده كله، ده كله ما يهمنيش. اهم حاجه العباده، سر بينه وبين ربنا. اقول له انت ما فهمتش حاجه، لا فهمت اسرار الجسد ولا فهمت سر العبوديه. الرب تبارك وتعالى يهتم في قربنا منه بان نكون اطهار في الظاهر والباطن، وبين ان هناك علاقه وثيقه بين طهاره الظاهر بالماء او بالتيمم او بانواع المطهرات وبين طهارة الباطن. لا استطيع ان افصل ابدا طهارة روحي. يعني بمعنى صح ايه؟ لما يجي مثلا انسان يهمل نظافته، اظافره وشعره ولحيته ووجهه وكذا، يهمل هذه الاشياء، هل هذه الاشياء لها انعكاسات على نفسه؟ ايوه لها انعكاسات، ولها بصمات واضحة تبين ان هذا الانسان قد التاس بهذه الملوثات. ما بعض الناس يقول لك ايه؟ والاسلام ما يطهر القلب ويهتم ايه الاسلام بتاعكم ده عشان اقف ايد ربنا اقوم اتوضى واقوم اعمل واخلي واسوي. هنقوله خدها بالمقياس الطبي حتى الاول، وبعدين ما تخش في المقياس الروحي بقى، طب الارواح. المقياس الطبي النهارده الدكتور اللي كان في دكتور كريم يقول لك ايه؟ يقول لك في غسل الانسان ليديه والمضمضه والاستنشاق والوضوء اذهاب، قال ليس لملايين الجراثيم والبكتيريا والطفيليات، بل مليارات، بل مليارات، مليارات الجراثيم يتقيها الإنسان ويتخلص منها الإنسان. يعني أسباب العدوى تكاد تكون بفضل الله ممنوعة عن المصلين. أقولها تاني وتالت ورابع، أسباب العدوى بفضل الله تكاد تكون معدومة عن المصلين المتطهرين كما أمر الله. قال لك ليه؟ أصل العدوى تنتقل إما عن طريق الطعام بسبب الإهمال، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بوكاء السقاء وتغطية الإناء، يبقى مفيش حاجة في شرابي هتقع ولا حاجة في طعامي هتقع، أدي سبيل من سبل العدوى وانتشار المرض. كذلك أمر النبي أن نغتسل أو أن نغسل أيدينا قبل الأكل وبعد الأكل وعند الصلاة وعند القيام من النوم، المضمضة والتسوك، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. تأمل، انظر الذين يعيبون علينا اهتمام الإسلام بالنظافة الظاهرة من الغسل والوضوء والتيمم والسواك. قل لهم ماذا يقول الطب فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا، إنه يؤكد ويسلم ويستسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إن من استسلم وانقاد لتعاليم النبي وطهارة الإسلام لن يصاب بمرض أبدا، حتى وإن كانت العدوى من حوله تحتوش من كل مكان. إذن يا أحباب، دين مبني على النظافة، بني الإسلام على النظافة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات أكان أيبقى على جسده من ضرره شيء؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بنا الخطايا. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، بل حضانا صلى الله عليه وسلم، حضانا صلى الله عليه وسلم على أن نحدث لكل صلاة وضوء. يكفي كذلك أن يقال الوضوء سلاح المؤمن. افهمها أنت بقى في لغة العصر الحديث، هو بس يعني استحمل الشياطين؟ لا، واستحمل أفاته والأمراض والعدوى. يبقى إذن من التزم بتعاليم الإسلام كان في وقاية وفي غنية وفي حماية بفضل الله. الرجل بيقول ملايين ملايين الميكروبات يتحاشاها من يلتزم بتعاليم الإسلام. لما يقول لك الفطرة 5، قص الأظفار وغسل البراجم، ها، وتخليل الأصابع والمضمضة والاستنشاق والاستنصار والاستنجاء، إيه ده؟ قال لك دي الفطرة، ده الدين. أتعبدكم بهذه؟ مش احنا قلنا قبل كده الدين مبني على المصالح؟ أسس الدين ورسم الدين على ما يصلحك، أهي من ضمن ما يصلحك أهو تجديد الإسلام في الطهارة وضرورة الطهارة. ولن تكون بين يدي الله مقبولا إلا إذا كنت متطهرا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورأسكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. ألا إيه أساس؟ يبقى خلي بالنا لما يجي بعض الناس تبدأ يقول لك إيه؟ يقول لك إيه لازمة بقى الغسل لجميع الجسد بعد الجماع؟ مع ان مساله الجماع لا يكون منها الا يعني جزء يسير من البدن، فكيف يامر بغسل جميع البدن كله؟ نقول له لو رايت التغيرات ولو رايت التحللات والأشياء التي تنتج ساعة الجماع على الجسد وضرورة تخليص البدن منها لسلمت للإسلام وسلمت للنبي صلى الله عليه وسلم بضرورة غسل جميع الجسد. الجسد يتحلل منه أشياء وتكون منه طاقة ويبدو منه أشياء لا بد من التخلص منها. كذلك يفقد الجسد أثناء الجماع طاقات لا تعوض إلا بالماء، قوة لا تنهض إلا بهذا الرواء. إذن الغسل ضرورة لاحتفاظ لرد قوتك إليك بعد الجماع والاحتفاظ بصحتك وسلامتك من هذه التحللات التي تكون على جسدك. دي واحدة. الثانية، أنت أثناء الجماع تشعر بلذة في جميع الجسد، فالغنم بالغرم، الغنم بالغرم كما غنم جميع الجسد لذة عامة وجب عليه كذلك غرامة عامة وأن يغسل جميعا بالماء. إذن يا أحباب، من أوائل الصور التي نزل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا أول منزل سورة العلق، وبعدين سورة نون عراء الجمهور، وبعدين سورة المزمل، وبعدين سورة المدثر. من أوائل الصور الاهتمام بالنظافة والتأكيد عليها، فالإسلام هو دين النظافة. حبيت بس أقول الحتة دي خلي بالك منها. يبقى كل الأفات دي ممكن جماعة تانيين غير المسلمين ينتشر فيهم العدوى وتاكلهم كلهم، ما فيش مشكلة. لكن احنا عندنا حتى لو فيه مع النظافة ومع الطهارة. يا أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم لما جه وكان ينهى عن الشرب من في السقاء، القربة أو القلة، واحد بيقول لك أنا هعمل حسنتين قال أبيهم ربنا، هتعمل إيه؟ هجيب قلل في المسجد. أهي القلل دي أهي ده مصدر العدوى بقى، المفروض يصدروا حكم بالإعدام على كل قلة يشوفوها في موجود. يبقى اسمه إعدام القلل. ليه بقى القلل دي بقى؟ أهي القلل دي بقى واحد يقول لك منها ناوي ناوي ولا حتى جاي بحراوي، مش اشكال كل القلل تعدم. ليه؟ لان القلل دي سبب انتشار كثير من الامراض، بل معظم الامراض للي يشربوها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الاناء. ليه؟ قال لك النفس الموجود ده هو المتردد، تاني ماسك القلة وعمل بيأربع ويشرب ويأربع، عمال بياخد مية ويطلع نفس، تاخد مية يطلع جراثيم، ياخد مية ويطلع بكتيريا، ياخد مية ويطلع ملوثات، عمال بيدفع في القلة بكل ما عنده من امراض. وبعدين تيجي بقى ايه؟ تيجي يحصل لها محاضن في قلب الميه وفي قلب القله، يجي واحد سليم يشرب تبص تلاقيه فجاه بنفس بنفس المرض. لكن لو التزمنا تعليم النبي، نهى النبي عن التنفس في الاناء، يبقى يشرب ويبعد بعيد، يتنفس وبعدين يشرب وبعدين يتنفس، مش انه يشرب ويتنفس ويشرب ويتنفس لحد ما وتلاقي القله عماله بسم الله ما شاء الله عماله بتجري كانها ايه؟ بتجري يعني في فتشوف تسلط ورجعت ان شاء الله. السلام عليكم. اهلا وسهلا، مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف حضرتك؟
مرحبا.
كيف حضرتك؟ بص انا مش عارفه، انا في كرب على طول والله.
نعم.
يعني انا والله الحمد لله ربنا فكرني، بس انا تعبانه.
ماشي.
يعني انا لو ما كنتش مقربه من ربنا، الحمد لله دلوقتي قربت منه خالص.
الحمد لله.
بس مش قادره اشيل دماغي.
طيب ماشي، حاضر. مين؟ الشيخ عبد الرحمن من اسكندرية. السلام عليكم.
عليكم السلام
عبد الرحمن.
الشيخ.
ايوه نعم.
انا عندي سؤال.
نعم.
انا عندي عمي توفى ويعني وقف كده على باب الاوضه، وقف يقول الحقوني ملك الموت اهو، ملك الموت اهو، وفجاه فتح باب الشقه وطلع يجري. انا كنت عايزه افهم يعني هو صحيح بيشوف ملك الموت دوت وجرى ليه، وبعدين وقع في الدور الثاني مات.
سبحان الله.
السلام عليكم.
طيب نسال الرحمن ورحمه الله. طبعا احوال الموت احوال عجيبه، وطبعا هو وحده اللي شوف ملائكه الموت، فمنهم من يبشر ومنهم يعني من يكون غير ذلك، فنسال الله تبارك وتعالى ان يرحمه رحمه واسعه. بالنسبه لسؤال الاخت السائله الاولى، الكرب اللي احنا فيه وكام ده كله، امن يجيب المضطر اذا دعاه؟ ربنا بيقول مين ده اللي يقدر يجيب المضطر لو وقع في حاله اضطرار وحاله ضيق شديد غير الله؟ ولذلك العلماء يقول لك ايه، ابن تيميه يقول لك ايه، يقول لك لماذا يحصل الفرج حين تنقطع الاسباب عن العبد؟ قالوا لانه ييأس من الخلق ولا يتعلق الا بالخالق، حينئذ يحصل الفرج. يبقى احنا السبب في تعاكس الامور معنا. لو اننا قطعنا علائقنا عن الخلق ونظرنا عن الخلق ولم نتعلق الا بالله ولا نستند الا على الله ولا نعتمد الا على الله حصل الفرج، وان شاء الله يحصل لك الفرج بمزيد التعلق بالله والقيام بين يديه خاصة في وقت السحر. امن يجيب المضطر اذا دعاء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله. صلى اخر. السلام عليكم. ايوه
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، الوقت انا بذبح في الاضحية، فالوقت فيه تلت طبعا للقرايب وتلت للغلابة وتلت ليا.
تمام.
فانا دلوقتي عندي قرايبي بصراحة في كتير قوي غلابة، ممكن ينفع بتاع الغلابة والاضحية وال
ايوه نعم
ينفع ان انا
طبعا.
نعم
طبعا يبقى ليك ثوابين، ثواب واحد ثواب الصلة وثواب الاضحية العادية. نعم يصح يعني، وده افضل ان شاء الله. الشيخ عبد القادر السلام عليكم.
عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟
الله يسلمك.
والله يا شيخ انا عندي سؤال، انا ان شاء الله ربنا يقدرني واضحي ونويت ان اضحي ان شاء الله. فانا مش عاوز اسال سؤال، ضوافري بيتقصفوا خدت بالك، فانا يعني خايف يكون ده مفسد للاضحيه او حاجه زي كده.
نعم.
لاني بسمع انهم بيقول لازم الواحد ما يعملش ضوافره ولا شعره.
ايه هو طيب، هو عموما عدم خص الشعر والاظافر دي سنه مش امر واجب، لا يفسد الاضحيه، الاضحيه ثوابها كامل، انما دي نقدر نقول ايه من السنن او من الكمالات او التحسينيات، ان من اراد الاضحيه فلا يمس شعره ولا يمس ظفره. فان كان لك حاله مرضيه زي دي واضطررت الى قص الاظافر لا باس عليك، هي قصه لوحدها لا باس عليك، ليس في ذلك شيء ان شاء الله. طيب نكمل. طيب السؤال الاخر مش عليه، ما فيش مشكله اتفضل. السلام عليكم. ايوه استاذ فيصل.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ فيصل اتفضل.
اسمع الشيخ لو سمحت.
ايه
مساء الخير يا شيخ.
اهلا وسهلا، مرحبا استاذ فيصل،
بارك الله فيك. من ناحيه الشباب الانتكاسه الله يحفظ عمرك يا شيخ.
بالراحه شوي شوي. ايه تاني
الانتكاسه يا شيخ، الانتكاسه لبعض الشباب.
الانتكاسه ايوه نعم انتكاسه، بارك الله فيك. نعم طيب حاضر. اتصل اخر من القاهره. اخت سهاب
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
انا والدتي توفيت من 40 يوم
رحمه الله،
عايزين نروح لها المقابر يوم واحد عرفات، هل ده حرام ولا حلال؟
لا بلاش بلاش في المواسم ديت نروح المقابر، خلينا نزور المقابر في اوقات يعني في ايام غير معظمه عند المسلمين، لا اعياد ولا عرفات ولا عشان ما يبقاش ايه فلوم من الوان العباده وشرع بدعه ما لها اصل في الدين. فهيبقى عرفات وبعدين بعد كده هنختار بعد كده مولد النبي وبعدين بعد كده، لا مش عايزين نوقت الزياره بهذه الاوقات. ف وبعدين ما نكترش الزياره يعني، الحريم ما يروحوش كتير. لعن الله زيارات القبور يعني كثيره الزيارات، يعني يجوز المرء ان تزور بس بشرط الا تكسر. نعم. وما تعملش مثلا يوم الخميس دايما عشان اجتماع الارواح والكلام ده كله، لا يخلي زياره كده كل شهرين مره بتاع كلام زي كده. الشيخ حسين من تونس السلام عليكم.
السلام.
ايوه
والله عايز اكلم الشيخ.
تحت امرك انا معاك.
سيد الشيخ الو.
ايوه السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا شيخ حسين.
والله يا شيخ انا شفت 3 مرات المنامات مكتوب لا اله الا الله محمد رسول الله
ان شاء الله
في لوحه مرفوعه وفي خمسه رجال فيهم واحد برك نعرفه، فهمتني ولا؟
ايوه. طيب يبقى نرجع نقول احباب جاءت سورة المدثر تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى الملاطفة يا أيها المدثر، احنا قلنا في شعار ودثار، الشعار الملابس الداخلية تلمس شعر الجسم والملابس اللي فوقها اسمها دثار، فقال له خلاص يا أيها المدثر قم فأنذر. ها يبقى إذن الخطاب ده اسمه خطاب إناث، خطاب مودة، خطاب محبة، أن يناديه بصفته وحال التي عليها، زي ما يكون في عشم على الفرق في التشبيه طبعا، وليه المثل الأعلى بينه وبينك، فنادي لك بقى إيه؟ قال لك قوم يا نقوم، قوم يا عم لما نسيتك كحلي، قوم يا مش عارف ايه بكده، فيها نوع من انواع الملاطفه ونوع من انواع الايه الود والمحبه. فكرم النبي بهذا الخطاب من رب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك قلنا اعلان الوحدانيه لله وربك فكبر، الامر بالتطهر الحسي والمعنوي وثيابك، قلنا الثياب اما الثياب العاديه واما الثياب بمعنى البدن واما الثياب بمعنى الاخلاق، لان حتى واحد يقول لك ايه واحد دانس الثياب ده ديله نجس. يعني ايه الكلمه دي؟ يعني انسان اخلاقه غير طيبه، طباعه غير طيبه، تصرفاته غير صحيحه، فيكنى عن الاخلاق بالثياب. يكنى عن الاخلاق بالايه؟ بالثياب. اتصل من بريطانيا ما شاء الله، خلاص لنا على اوروبا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اهلا اتفضل.
اهلا السلام
عليكم ورحمه الله وبركاته.
بنفسك يا شيخ فضيل على الحلاقه في اثناء الايام ذي الحجه.
اي
فبعد فضيحه الانسان يحلق او قبل بعد ثلاث فنبغى تفسير الموضوع هذا لو سمحت.
طيب حاضر. هو معلوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان من اراد ان يضحي فليمسك يعني عن شعره وعن اظافره وشمال القبيل، ده تشبيها له او كي يعيش وجدانيا مع الحجيج، يتشبه بالحجيج الذي يحرم عليه مس هذه الاشياء. وهذه سنه يا احباب لا تؤثر في الاضحيه ابدا، هذه سنه يعني من باب الكمالات. احنا قلنا في عندنا في حاجات وفي ضرورات وفي تحسينيات، كل عمل وله تحسيني. زي بالظبط ايه كده؟ زي بالظبط مثلا البيت الاساسي عندي ما يبقاش اسمه بيت الا لما يبقى فيه جدران وسقف وابواب وشبابيك، ده اسمه ضروريات، ما يبقاش بيت الا بالصوره دي، ده اسمه ضروريات. في حاجه ده اسمها حاجيات، حاجيات بقى ان هو يكون معه مول بقى ايه متبلط ويكون فيه ميه ويكون فيه نور وكلام زي كده، ديت اشياء يعني يصعب على الانسان ويشق على الانسان ان يعيش بدونها. في حاجه اسمها تحسينيات بقى ان انا اعمل مثلا اعمل له بقى نجف واعمل له ورق حيط واعمل له سجاد من نوع معين وحاجات من دي. فكل عمل من الاعمال الشرعيه غالبا بتلاقي فيه المساله دي، بتلاقي فيه اشياء ضروريه مهمه، بتلاقي فيه حاجيات يعني برضو ايه مطلوبه، وبتلاقي فيه اشياء تحسينيات زواء يعني جمال. فنعتبر برضو ان من ضمن جماليات الاضحيه ان الانسان يمسك عن ظفره وعن شعره، فيعني اذا قص شيئا من ذلك لا باس عليه ابدا وثوابه كامل ان شاء الله. ايوه اتصل اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ست مؤمنه من السعوديه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه
يا شيخ، انا زوجي ذهب للحج هذا العام، وكان يعني كنت قابل ان انا اذهب معاه، بس انا ما ذهبتش علشان بنتي صغيره.
أيوة.
فهي علي اسم.
لا هو حجيتي حجه الاسلام؟
لا لسه ما حجتش.
لسه ما حجتيش.
اه
طيب ماشي حاضر. نقول يا احباب هو هنا الحج واجب مضيق ولا واجب موسع؟ لو كان واجب مضيق يبقى اول ما ياتي زمن الحج يجب ان نحج، زي رمضان واجب مضيق، اذا جه رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصومه، خلاص يلزم كل مسلم مسلمه قادر. لكن بالنسبه للحج ده مره في العمر كله، واجب موسع بمعنى انسان ممكن يعمله السنه دي والسنه اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها ان شاء الله ما دام ان هو يعزم على الحج. فتاخير الحج ليس فيه اسم، ده رأي صحيح، تأخير الحج ليس فيه اسم. وانا بنقول يعني انسان لا يضمن عمره، وانسان اذا استطاع وقدر وهو لسه شباب وفي قوه يبقى يبادر تخليص المعتبرات لذمته، لكن ان اخرها فليس به شيء. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما حج في العام التاسع وانما اخر الحج، وحج ابو بكر في العام التاسع واخر النبي والحج العام العاشر برضه توسيع الامه، وبيان ان هو واجب ايه موسع، يعني يجوز الانسان وهو عنده استطاعه انه يحج ان ياخره سنه او اثنين، يعني لظروف المت به، اشياء مرضي، عنده طفل صغير، عنده شيء من هذا القبيل، فلا باس وليس عليك باس ان شاء الله. اتصل من الاردن. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله، كيفك شيخ جلال؟
استاذ محمد الله يسلمك.
لو سمحت سؤال.
تفضل خدام.
ما هي الحكمه من اباحه المراه المنقبه
منتقل
ان تظهر عينها اليسرى بالتحديد يعني؟
تظهر عينها اليسرى؟
اه
طيب ماشي حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. هي مساله العين اليسرى او العين اليمنى لم يرد بذلك دليل، لم يرد بذلك دليل تعيين العين اليسرى من اليمنى، انما المقصود ان هي شيئا تبصر به الطريق. طيب ما كشفتش عينها الاثنين ليه؟ اصل المراه لو كشفت عينها الاثنين هيكتمل الجمال. يعني تعالى ربنا يعافينا واياكم، لما يكون في امراه عوراء، لما يكون فيها امراه عراء حتى لو كانت عينيها اللي هي سليمه دي من اجمل عيون العالم، هذا العور يمنع من الفتنه بها والالتزاز بها. ف لان الجمال يكمل بعينين الاثنين، فاحنا بنقول ايه؟ المراه لابد ان تبصر الطريق، تكشف يعني عينها، وان كان الافضل بتحط البيشه دي او شيء من هذا القبيل حتى داري كمان لون عينيها يبقى ده اجمل واذهب من الايه واذهب يعني للريب وشيء من هذا القبيل. لكن لو كشفت عينا من عينيها فان الفتنه ستنقطع ستزول. ليه؟ لان الاثنين مش موجودين والفتنه لا تصير الا بالعينين ايه الثنتين. فيمنى من اليسرى مش اشكال، المهم هي شيء تبصر به الطريق ولا تحصل به الفتنه. فلذلك كانت عينه واحده ليست عين ليست الايه العينين. نعم. سؤال اخر.
السلام عليكم.
ست ام احمد السلام عليكم.
ايوه
ايوه نعم
ايوه الو
ايوه نعم ما بلاش اقول السلام عليكم احسن.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ايوه نعم.
بدي اسال بس، انا والدي توفى من شي 15 يوم.
ايش؟
والدي توفى من 15 يوم.
اي اسبوعين.
بس حابه اسال اني وقت اللي توفى شاف شغلات كثير 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 حلوه، يعني حتى توفى هو معه سرطان في البطن. فمات وكانت على وجهه الابتسامه يعني.
طيب من بشراتي احباب انسان يموت بالكبد او بالطحال او بالاشياء اللي هي الباطنه او بالقلب، كل الكلام ده كله من البشريات التي يبشر بها الانسان انه مات شهيدا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تعدون الشهيد؟ قالوا: الشهيد من مات في ساحه القتال. قال: اذن الشهداء في امتي قليل، ولكن المطعون يعني صب الطاعون شهيد، وصاحب الهدم عليه بيت شهيد، وبرضه اللي بيدفع حادثه لو صاحب هدم برضه نفس المساله يقاس هذا على ذاك. اللي بيدفع حادثه يعتبر شهيد ان شاء الله، بس شرط انه يكون بيصلي ويكون مقيم لشعائر الاسلام. يبقى صاحب الهدم شهيد، والغريق شهيد، والمبطون شهيد، والمطعون شهيد، والمراه تموت اثناء الولاده شهيده، كلها شهداء. فاصيب بالسرطان وغالب بفضل مرض السرطان بيكون الشهداء بفضل الله وثوابهم ان شاء الله يعني من اعلى الدرجات ان شاء الله. نسال الله ان يجعلنا واياهم الصابرين ان شاء الله. سؤال اخر.
السلام عليكم.
نهجة نبيل. السلام عليكم.
ازي حضرتك يا شيخنا؟
مرحبا.
نعم وانت بخير.
الله يسلمك. شتي
والله بس عايز اساعد صدر من حضرتك بس دقيقه واحده. ربنا يجازيك خير.
طب اتفضل.
عندي زوج ان شاء الله باذن الله تعالى، نسال الله العافيه، هيعمل عمليه في قلب مفتوح يوم الاربعاء ان شاء الله. فان شاء الله باذن الله تعالى في اثناء العمليه طبعا هو ايه مش هيبقى بيصلي، فهل وهيبقى وما يطلع من العمليه ان شاء الله في العنايه المركزه وكده وفي تركيب قسطره، فالصلاه هنا في الحاله دي هيبقى يعني الوضع ايه؟
يجوز جمع الصلاه، تقديم الصلاه عن وقتها، يعني مثلا كان داخل عمليه هيفوت العصر وهو في البنج والكلام ده كله، ممكن يصلي الظهر مع العصر في وقت الظهر، او ياخر الظهر والعصر في وقت نهايه وقت العصر يعني قبل المغرب، يعني شوف هو داخل امتى. ان كان هيدخل مثلا في وقت صلاه من الصلوات ممكن تجمع على غيرها، خلاص مثلا يخش المغرب خلاص ممكن يصلي المغرب او المساجد والعشاء معاها جمع تقديم، او ممكن ياخر المغرب مع العشاء جمع تاخير. هو جمع لغير مسافر ايوه يجوز الجمع للمقيم، المقيم يجوز له ان يصلي. الدكتور اللي هيعمل عمليه ما برضه هيقف خمس ست ساعات في العمليه، طب يعمل ايه؟ ممكن يجمع جمع تقديم او جمع تاخير. جمع تقديم يعني ايه؟ يعني يجيب العصر مع الظهر في وقت الظهر، او ياخر الظهر مع العصر في وقت العصر، حتى لو في نهايه وقت العصر يعني قبل المغرب ب 10 دقائق، كل ده جائز ان شاء الله مفيش مشكله. سلام من الدنمارك. مستر
السلام عليكم.
اوروبا اهلا وسهلا بيه. الحمد لله يعني قناه فضل الله سبحانه وتعالى يعني وصلت في ارجاء كثيره، وزيك برجو الساده المشاهدين يجتهدوا في الدعاء لهذه القناه ان ربنا ينميها وينفع بها ويجعل عملنا واياهم خالصا لوجهه الكريم. اهلا بشيخ مصطفى من الدنمارك. السلام عليكم.
والله اخي جزاك الله خير. انا عندي سؤال بالنسبه يعني ان تنصح زوجتي، لان هي توفت والدتها قبل شهرين تقريبا. وهي كانت الحمد لله يعني صائمه وتصلي وتقرا قران الحمد لله ملتزمه يعني، بس المشكله زوجتي ما تقدر يعني تقول ما بقدر انسى، كل ما اشوف تبكي وخلاص يعني هي تقول خلاص الحياه انتهت، وحتى في مثلا مناسبه العيد تقول انا فرح يعني هيك شغلات تجي بالها وتظل تبكي ليل نهار. ارجو النصيحه يعني فان شاء الله.
شوف احنا في الدنيا ديت كأننا أغراض لسهام القدر. يعني أغراض؟ شفت الغرض اللي بنشينه عليه؟ تلاقي محطوط شاخص كده وتلاقي الأسهم موجهة إليه. فالإنسان لا يتم له الإيمان إلا بفهم حقيقتين، فهم حقيقة الدين وحقيقة الدنيا. حقيقة الدين وحقيقة الدنيا. حقيقة الدين لا تتم إلا مع البلاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. خوف يبقى الواحد قاعد في امام الله يتسلط عليه شيطان من شياطين البشر يهدده في نفسه وفي ماله وفي اولاده وكده. او اعداء خوف والجوع ونقص من الاموال, حاجة تنحرق, تجي له ضرائب, تجي له غرامات, تجي له بلاوة تاخد فلوسه. والانفس بموت حبيب او ابن او صديق او ام او اب, المهم واحد يعز علي, مش لازم يكون موت ولد ولو صديق, تألمت من اجله اسابه عليه. انفسه والثمرات, يجي ثمرة تجارته ولا ثمرة زرعته ولا شيء من هذا القبيل كان مستني منها قرشين يفك دقته ضاعوا عليه. هدية صور من صور بلاءات, وربنا أقسم وقال هذا لابد أن يتم شيء من الخوف والجوع نقص الأموال والأنفس. وبعدين في النتيجة بقى, وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة عملوا إيه؟ قعدوا يعاطوا النهار, سودوا عيشتهم وعيشة أهليهم, يعني خلوا البيت كله عبارة عن جحيم. لا لا, إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا فإنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. طب قالوا حاجة, خدوا كام؟ خدوا 3 جوائز. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. 3 حاجات. فعليك يا أخت الإسلام أن تصبري وأن تدخلي السرور على أولادك وعلى زوجك واتق الله. النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة قال لها اتق الله واصبري, اتق الله واصبري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم أمك بسبب برك بأبنائك وحسن معاملتك لزوجك وأن تدخلي عليه البسمة, وكفاية حزن بقى إن شاء الله. طيب اتسال حسين.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
كيف حالك؟
مرحبا.
الله يا شيخ أنا ريت 3 ملامات ريت معيش ألف ممكن على بعد 1000 متر هكا. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
إيه؟
رافعين 5 رجال. فيهم واحد برك نعرفه. والمرة الثانية ممكن وسط الطريق, والمرة الثالثة في الغرفة اللي نايم فيها أنا.
طيب.
أمني 3 4 لابسين زي كنت بالضبط. والرجل الأخر نعرفه معنا من القرية متاعنا.
طيب ماشي. رؤية خير إن شاء الله. إن شاء الله نبشرك شوفي يا أحباب, العبودية والتوحيد قائم على أركان. الأركان دي هي الأركان 5 اللي شافهم أخونا في المنام, هم دول الأركان 5 اللي بتحمل لا إله إلا الله الحق. فمن أتى بهذه الأركان 5 فقد حمل الإسلام. فأنا أبشر الأخ الكريم إن شاء الله أنه سيقيم أركان الإسلام بعون الله تبارك وتعالى ويقوم بحق العبودية خاصة في بيته أو خاصة بيته وهو مخدعه أو المكان اللي نام فيه إن شاء الله. فعليك يا أخي الكريم بإقامة الصلاة في مكان نومك إن شاء الله, الحجرة اللي أنت شفت فيها الجماعة دول جايين من جاي لك إن شاء الله. مصطفى شرقية. سمير السلام عليكم. شيخ سمير شرقية.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عامكم بخير.
صباح السلام.
لو سمحت بالنسبة ليوم الجمعة, طبعا أول يعني الجمعة مع أول عيد هنصلي فيه صلاتين. بيقال في المسجد عندنا يعني في الشرقية بيقولوا لو صلى الفجر جمعة صلاة العيد بس ممكن يصلي الظهر يوم الجمعة, فممكن تفسر لنا حضرتك الموضوع ده؟
طيب حاضر. هو شو أحباب, احنا عايزين نضع كل شيء في مكانه. أحباب لما جينا رخصة نقول دي رخصة, ما يقولش ده امر واجب. مش عايزين نخلي السنن واجبات ولا نخلي الحرام مكروهات. انا دلوقتي حاليا الاسلام قال لي انت بالخيار, ان صليت العيد في جماعه فقد حصل معنى الاجتماع في هذا اليوم. احنا عايزين اليوم ده في اجتماع بين المسلمين وحصل اجتماع بصلاه العيد, يبقى خلاص انت في سعه, يجوز لك ان تحضر الجمعه مثلا ثانيه او تصليها الظهر ولا تحضر الجمعه, فالأمر لك وأنت مخير فيه. ليه؟ لأن أصل العدة إنسان بيزور واحد, بيسافر, بيروح كذا. فالإسلام قال له خلاص أنت حر بقى دلوقتي, عايز تتحرك وتزور الناس وتبح وتعمل وتوزع أكله وتطبخ وتعمل, خلاص جات لك إيه؟ جات لك ساعة من عند ربنا سبحانه وتعالى. فاحنا نسامحك. لكن واحد جنبه المسجد وقريب منه صلي الجمعه يقول لك لا مش عايزين نبقى ظاهريه جامدين قوي كده على النص. عايزين نفهم عله الحكم ايه. عله الحكم ان انا لو كنت مشغول لو كنت في شيء يبقى خلاص صليت مع الناس جماعه خلاص في العيد. لكن انا عندي وقت ممكن اصلي الجمعه. احرم نفسي ليه من الجمعه؟ احرم نفسي ليه من ثواب اعداء النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر الجمعه بادابها؟ قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ولبس من افضل ثيابه ووضع الطيب ومشى الى المسجد ولم يركب ولم يفرق بين سنين ودنا من الامام ولم يتكلم كانت له. اسمع بكل خطوه خطاها الى المسجد اجر سنه صيامها وقيامها. بكل خطوه سنه صيام وقيام. مين اللي يضيعها يا اهل الاسلام؟ نطلع على بلغاريا ونشوف الاتصال ده. السلام عليكم. عمار من بلغاريا اهلا وسهلا. السلام عليكم.
كيفك شيخ؟ شلون؟
مرحبا استاذنا.
نحبك في الله ان شاء الله.
وانا بحبك انا كمان.
وسلام الخاص للشيخ محمد حسان.
الله يسلمك ويسلم شيخنا الشيخ محمد ابو احمد.
والشيخ عايب القرني طبعا انا من استاذ هذا المنبر سلم على المشايخ.
الشيخ عايب القرني؟
سؤالي.
علي؟
سؤالي يا شيخ.
انا يعني نشرف به في كل وقت ان شاء الله الشيخ علي والشيخ عائد والشيخ عوض دول كلهم اساتذتنا ان شاء الله بفضل الله.
الله يخليك شيخ. اريد اسالك سؤال شيخ.
ايش؟
بالنسبه لي دائما ادعي من رب العالمين فمرات يصير الدعاء عكس. فهل هذا سبب في دعائي يعني؟
ثاني ثاني.
ادعي من رب العالمين.
ايوه.
فما يصير نفس اللي دعيته يصير عكس.
عكس.
ايوه.
طيب تمام.
والسؤال الثاني انا بالبلد في بلغاريا صلاة الفجر ما بيها ما يفتح الجامع. فاصلي بالبيت هل تعتبر لي جماعة؟
طيب. في حاجة ثانية؟
وصلاة الجمعة الخطيب باللغة التركية ولا نفهم من عنده شيء. مجرد بس نروح نسقط فرض الصلاة.
تمام.
هل هذا جائز؟
طيب حاضر.
هو هذا جزاك
جزاك الله خيرا. هو يا شيخنا الجمعة من أسباب مشروعيتها كما قلنا الاجتماع، اجتماعك مع إخوانك المسلمين ورؤيتك لإخوانك حتى وإن اختلفت اللغات حتى وإن ما فهمتش الخطبة، ده يعتبر مقصد من المقاصد الإسلامية اللي يجب إن إحنا نراعيها، فأنت حصل هذا المقصد بحضورك مع إخوانك حتى ما فهمتش الخطبة، يبقى السؤال ده عدى. تاني حاجة ثواب الجمعة معلق بالحضور. مش معلق بقى فهم اللغه والكلام ده كله، لا انت خدت ثواب الجمعه اللي احنا قلنا عليه، كل خطوه تخطوها المسجد باجر سنه اقيمه زين. اما بالنسبه لعدم فتح المسجد في الفجر، طبعا احنا عارفين ان من كانت له عاده في عباده من العبادات ومنع بسبب مرض او تعذر او قاطع طريق او غلق المسجد فانه يكتب له ثواب ما عمله او ثوابه اذا اداه في جماعه. إذا كان إنسان متعود على العمل مع الأعمال ومنع رغم عنه فإنه يعامل بنيته ولا يعامل بفعله. من رحمة الله إن ربنا بيعاملنا بنيتنا وبقصدنا وصدقنا معاه، مش بيعاملنا بصورة الفعل نفسه. إن بالمدينة أقوام مسيرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر. طب إزاي وهم قاعدين وإحنا مجاهدين؟ قال حبسهم العذر. فمن حبسه العذر عن عمل من الأعمال وعلم الله صدقه فإنه يعطيه مثل ايه؟ مثل ثواب الفاعلين. السؤال بس الاولاني اللي هو انا بدعي بدعاء بيجي عكس. نقول يا اخي الكريم معروف جدا لحتى كل الناس ان اذا دعا الانسان فانه يكون له احدى ثلاث، اما ان يجيبه الله الى مدعاه، واما ان يدخره الله الى يوم القيامه، واما ان يدفع عنه من البلاء بمثل دعائه هو. فاجتهد في الدعاء واحرص عليه واحرص عليه، فانك بفضل الله تغنم في جميع الحالات، اما ان يجاب لك، اما ان يجاب ما دعوت فيه، واما ان يدفع عنك من الشر مثله، واما ان يدخر لك يوم القيامه. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. طيب اتصال اخر ونرجع. السلام عليكم.
السلام عليكم.
ايوه نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
معلش يا عم الشيخ انا عبير من ليبيا وعندي سؤال نبي نساله.
اهلا وسهلا. تفضل. تفضل يا استاذ عبير. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
يا عم الشيخ نبي تقول لي حكم. طبعا انا عندي بنت صغيره وما نقدرش يعني نصلي القيام نتاع الليل ما تخلوش فيها يعني تبكي واجد ما عرفتش يعني شن الحكم نتاع صلاة قيام الليل.
طيب حاضر. شوف يا احمد، صلاة القيام او خلافه يجوز الانسان يحمل الصغير، هي بتعالة البنت ممكن اخدها على اخدها وانا قاعد، والقيام الليل في فرصة ممكن اصليه وانا قاعد واخد ابني او بنتي ويعني احركه كمان حركة يسيرة بحيث يهدأ وانا في الصلاة. فامر القيام الليل مبني على اليسر والسماحة، مش لازم اكون قائم، لا ممكن اصلي وانا قاعد وادرك بنتي او ادرك ابني وبحس يبقى فيه ايه مؤانسه بينهم وما تبكيش ولا شيء من القبيل، يبقى ادركت القيام وسكتت الولد ان شاء الله. طيب في اتصال اخر. طيب نكمل نقول يا احباب، انا كنت عايز النهارده ابين منهج. طيب اتصال اخر. السلام عليكم.
ايوه الو.
ايوه السلام عليكم. ايوه معاك اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. سمعت. ايوه
والله بالنسبه للاضحيه.
أيوة.
بالنسبه للاضحيه في بنوك الوقت بيقولوا فيه صك ليه ثمن معين، مثلا مبلغ 850 جنيه، هل هو افضل من ان انا ادفع وادفع في البنك ده وخلاص؟ علشان هم البنك بيقول ان هم هيوزعوا الفقراء. اما بندح بيتلموا علينا ناس كتير جدا، مفيش بنحس ان مفيش فيها صواب يعني. اللمة بتاعت الدبيح بيبقى قدامنا ناس كتير جدا وما بنعرفش نوزع اللحوم دي. هل الصق ده يبقى بديل للدبيحة؟
طيب حاضر
وشكرا.
الله يخليك. هو لا شك ان الصق مجزئ. الصق اذا كانت جهة رسمية موثوق فيها يجزئ، ولكن من السنة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة قومي فاشهدي أضحيتك، اشهدي المشاهدة والذبح نفسه وكان ده كله دي من السنن. لكن عدم المشاهدة وإن توكيل آخر بالقيام بالذبح طالما موثوق فيه الثواب كامل إن شاء الله وعملك صحيح بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم. وإن كان الأفضل رؤيتها والحضور. ست محمد
السلام عليكم.
ورحمة الله. مرحبا.
ربنا يجازيك خير يا شيخ. من فضلك يا شيخ انا مقصره في الصلاه، استحلفك بالله انك تدعي لي، لان انا والله نفسي من جوايا ببقى عايزه اصرخ وعايزه يعني نفسي بتلومني كتير والله يا مش شيخ، واصحى الفجر اصلي واجي طول النهار ما اقدرش، وابات من الليل من الليل انا هبدا اصلي ما بقدرش. بالله عليك استحلفك بالله يا شيخ الدعاء، فانا اولادي عندي اولادي بفضل الله بخليهم يعني ينتظموا على الصلاه.
هقول لك على حاجه.
قول. الله يبارك لك.
حتى لو كنت تركت الصلاه بعض الاوقات الزمي عهد بينك وبين ربنا على قراءه القران، وشوفي كده مش هيعدي شهر بفضل الله. اذا امتزج القران بقلبك بفضل الله لن تستطيعي مفارقه الصلاه. ليه؟ احنا يا احباب بنقول دايما والله لولا الصلاه والقران ما احببنا الحياه، والله كنا ربنا قلنا احنا يا رب افضل لينا تموتنا دلوقتي، ده هي متنفسنا وهي غذائنا وهي روحنا وهي روحنا، دي منحه، دي منحه وتشريف، ده لولا الصلاه الواحد كان يموت. والله يا رب لولا الصلاه ايه طعم الحياه من غير الصلاه؟ قول لي بالله عليك لو ما تصليش انت حاسس بايه؟ مستطعم ايه في الحياه؟ اكل؟ اكل ايه؟ ما انت عارف اللي في الاكل واللي في الشرب. زوجه؟ زوجه ايه؟ هو البلاء جنه الا من الله. اولاد؟ ما انت عارف الاولاد عملوا فينا ايه؟ هتقول لي ايه في الدنيا حلو؟ هتقول لي انت عايش ليه اللي ما بتصليش؟ مستطعم بايه؟ ايه الحلو؟ ايه المتعه؟ وايه اللذه؟ فين الانشوده الجميله بين ايدين ربك؟ وفين لولا القران ما طابت الحياه، لولا الصلاه ما صلحت الحياه. انا مش اقول ايه، انا بقول الله يكون في عونك يا اللي ما بتصليش على الشقاء الذي تلقيه. الصلاه تذهب جميع الكدرات، الصلاه مدد من رب العالمين، الصلاه طهاره وغسل. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من ذلك إن الحسنات يذهبن السيئات، مش السيئات بس يعني بمعنى المعاصي، لا السيئات كل ما يسوءك في الحياة تذهبه الصلاة والطهارة. يقف الإنسان متجدد بيولد من جديد لولا الصلاة. سبحانك يا رب، دي منحة يا رب، دي منحة. ده كان أكبر حرمان لو ربنا قال ما تصلوش، كفاية عليكم دين بلا صلاة. كنا ليه حرمتنا يا رب؟ ليه حرمتنا؟ ليه حرمتنا من إحنا نكلمك ونفضفض معاك ونتكلم معاك ونبكي لك ونسجد لك؟ لولا الصلاه ما ضعنا، لولا الصلاه ما لمتنا. والله من ترك الصلاه ميت. اقول له انت عايش ليه؟ انت عايش بايه؟ انت عايش في ايه؟ وازاي؟ انتبهوا يا احباب، دي منحه. ولذلك قال لك هسلمك المنحة يا محمد ذكر محمد والأمتك مش تحت مش على الأرض. الخمس صلوات هسلمها لك في السماء لأنها جايزة جايزة ونعمة ونعمة وهدية عظيمة تستاهل تاخدها وانت بتتوج تاج الكرامة على جهادك المكي يا محمد وتستلم الجايزة لك ولأمتك. خمس صلوات في الفعل يكتب الله 50 في الأجر. فعليك يا أختي الكريمة بعهد بينك وبين الله على المزابعة على القرآن والمواظبة على القرآن إن شاء الله مش هيعدى أيام غير ما تشتاقي أنت إلى الصلاة شوقا. اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة حبيبي.
لو سمحت يا شيخ كان عندي سؤال.
الأخت نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما أنا كان عندي سؤال حضرتك دلوقتي اللي يريد الأضحية.
اللي
الأضحية. سمعت ان هو يمسك عن شعره واظفاره وجلده. فهل يعني هالجلد يعني مثلا يعني هل فعلا امسك عن الجلد تبقى احيانا بيبقى في شفاه جلد او كده هل ده امسك عنه ولا ممكن ده ما بيبقى ناشف او كده وعايز اشيله ولا ده فيها مشكله؟ تاني سؤال برضو بالنسبه للاضحيه لو احنا يعني في بيت واحد هو والدي متوفى هل ان انا لو كل واحد فينا قادر على انه يذبح حاجه كل واحد فينا يذبح ولا ممكن يعني كلنا نشتري يعني كل اهل البيت يبقى ليهم يذبحوا مثلا خروف واحد او حاجه واحده؟
والله اللي يزيد في القربات وكل واحد يستطيع انه يذبح لنفسه لا شك انه اعظم في الاجر. والا فان رب الاسره او كبير الاسره اذا نوى عن نفسه وعن اهله جميعا يكفي بفضل الله، لكن من زاد زاد الله له في الاجر. اما بالنسبه لنزع الجلد والشعر والكلام ده كله طبعا ممنوع منه الانسان في هذه الفتره الا اذا كان الجلد طبعا بيعوق حركته مثلا او كتابته او لبسه بيؤديه الى اذى فيجوز ازاله الايه ازاله هذا الجلد الزائد او الميت. نعم. سؤال اخر. السلام عليكم. ست محمد الشرقي.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت عايز اسالك سؤال. عندي يعني كنت داخله جمعيه حضرتك كنت ناويه اتحج يعني
ايوه
فربنا ما يسرش لنا سفر السنه دي فالجمعيه دي قدامها 3 سنين.
نعم.
فالثلاث سنين دول لسه يا ترى منعيش احنا لسه في اول سنه فيها.
نعم.
بس فما يعني متحطاهم في البنك اللي هو البنك الاسلامي. فبيطلع منهم نسبه ارباح يعني. هل حرام لما اصرفها مثلا او كده ولا او الفلوس اللي انا حطاها في البنك ديت في خلال يا ترى منعيش السنه الجايه؟ هي لسه جمعيه قدامها 3 سنين.
نعم.
هل عليهم يعني زكى الفلوس دي ولا ايه نظامها؟ فعايز اسالك يعني.
نعم. انسان لو ادخر مبلغ يا احباب ووصل وصل النصاب وعد عليه سنه يجب عليه الزكاه. سواء بقى حطه لجواز ابنه، حطه لبناء بيت، حطه للحج، حطه لاي مكان. طالما الشروط اكتملت يبقى وجب المقتضى. الشروط ايه؟ ان المبلغ بلغ النصاب. بلغ النصاب يعني ايه؟ يعني يجيب 85 جرام ذهب. طالما المبلغ وصل هذا وعد عليه السنه يبقى يجب فيه الايه؟ الزكاه. كل سنه فيه الزكاه، كل سنه فيه الزكاه. وبالنسبه بقى يحرم عليها ان هي تاخد من ارباح الحلال من هذا المبلغ، لا ليس عليها باس في اخذ هذه الارباح، خذيها وحلال ان شاء الله. سؤال اخر. الاخ من الجزائر. نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. أيوة. ورحمه الله وبركاته.
شيخ صالح.
نعم. صالح من الجزائر. جزاكم الله خيرا يا شيوخنا الكرام.
ايش؟
جزاكم خيرا يا شيوخنا الكرام.
اهلا وسهلا مرحبا.
الشيخ والله لدي استفسار، لدي سؤال. يعني احلم كثيرا، انام كثيرا، احلم كثيرا اني باني متزوج، مع العلم باني عندي 4 سنوات وانا كلما اتقدم لخطبه الفتاه يا اما ان تنفر هي مني او انفر انا منها، يعني وانام كثير يعني احلم كثيرا باني متزوج.
يعني تزوجت حديثا يعني؟ شيخ صالح؟
لا لا لم اتزوج بعد، لم اتزوج بعد.
بتحلم انت تتجوز؟
يعني كلما اتقدم الى اي فتاه هي تنفر مني او انفر انا منها، يعني
طيب
يعني يحدث مشاكل.
ماشي ان شاء الله خير. هو بالنسبه يا احباب خلي بالنا ان الاقدار الاقدار ومنها الزواج ومنها المسائل ديت كل دي تمت بحكمه الحكيم وتقدير العليم وكتابه الرحيم. تمت الاقدار على سمع الله وبصره، كتب قدره سبحانه، كتب اقدار الخلائق وهو متصف بكل اسمائه وصفاته. هو متصف بالحكمة وبالعلم والرحمة، هو متصف بالعظمة والكبرياء والجلال. فقدر لهذا الأخ أنه لا يتزوج الآن، ولكن إن شاء الله مع تكرار المحاولات إن شاء الله لعل الله لو كتب له الزواج سيوفق إلى ذلك، وإلا فالخير في ما قدره الله وقضى، الخير في ما قدره الله وقضى. فأنا أنظر إلى القدر بعين باسمة، عين باسمة، عين راضية، وقولوا هذا تقدير من يحبني ويرحمني، هذا تقدير الحكيم فيه، أستقبله بكل بشر وبكل سعادة، حتى وإن بدأ في الظاهر مؤلما، لكن يقيني أن من كتب هذا القدر يحبني يجعلني أرضى وأقول رضيت بالله ربا، يعني ربا وخالقا ومدبرا وقاضيا ومقدرا. الإسلام دينا بحضرة صلى الله عليه وسلم، فده يخلينا إيه يذهب ما في نفسي إن شاء الله. اتصال آخر، السلام عليكم. أستاذ حسام من فلسطين، حسام من فلسطين ما شاء الله جميل، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يسلمك. شو حسام؟
نحبك في الله إن شاء الله.
أنا بحبك وأحب كل أهل فلسطين.
الله يبارك الله. فيك ربنا. بدي أسألك والله يا شيخ، في هالوقت في الجامع بدعوا مثلا بعد صلاة العشاء بقولوا مثلا إنه بكرة بدنا نعمل قيام ليل. على الساعة 2 في الليل. فبدي أعرف هل جائز أو من باب البدعة أو كذا يعني. هذا سؤال. سؤال تاني كمان، المقرأة بعد صلاة الفجر بنقعد نتعلم قرآن وبنقرأ قرآن يعني وهيك، فهذه برضو بدي أعرف شرعيتها. وكمان يوم الجمعة قراءة سورة الكهف وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ما فيش منها؟
حاضر. بالنسبة للإعلان عن قيام الليل، هو بعض العلماء يرى أن الاجتماع على قيام الليل ممنوع، ولكن الصحيح إن شاء الله أنه يجوز صلاة الليل جماعة، يجوز صلاة الليل جماعة، بس بشرط ما نجعلهاش بقى زي الفريضة، بحيث نوقت لها أوقات. يبقى مثلا يا إخوانا إحنا لنا عادة إن شاء الله هنبقى إيه، نجتمع مثلا كل خميس أو كل أربع على قيام الليل، دي تبقى بدعة بقى، لأن كده تبقى أشبه بالفريضة. ولكن خلينا قدرا لو جه مثلا اخ يا اخوانا احنا مثلا فاضيين اليوم ده، ايه رايكم ان الليل دي مثلا نقوم الليل وندعو الله ان يعني يسر لنا امورنا وينصرنا وبتاع، ما يبقى لا باس، ما فيش مشكله، لانها خلت من المحظور اللي هو التوقيت او تشبهها بالاشياء الايه الاشياء المؤقته زي صلاه الخمس. طيب يبقى بهذه الصوره لا باس. نيجي بعد كده لقراءه سوره الكهف. قرأت سورة الكهف طبعا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، ليلة الجمعة من أول فين؟ من أول المغرب بتاع الخميس، من أول مغرب الخميس لحد مغرب الجمعة، من أول المغربين دولت، ما بين المغربين دولت، لو قرأت سورة الكهف فإنها تضيء لك يعني إلى السماء نورا، وكذلك يغفر الله لك من الجمعة الجمعة القادمة اللي هي لسه هتيجي وزيادة كمان ثلاث أيام، لأن الحسنة بعشر أمثال، الحصر عشر أمسنها، وكذلك لقارئ الجمعة تأتي يوم القيامة نورا بين يديه، وكذلك تكون له في الدنيا نورا وفي الآخرة نورا إن شاء الله. بالنسبة للسؤال الثالث اللي هو جلوسكم بعد صلاة الفجر إلى الشروق لقراءة القرآن، لا بأس، لا بأس بشغل هذا الوقت من أول الشروق، من أول صلاة الفجر حتى الشروق بالقراءة وبالتسبيح، وإن كان التسبيح لابد يكون أساسي، لأن التسبيح في هذا الوقت افضل، لان العباده المؤقته بوقت من الاوقات افضل من العباده المطلقه، فوقت لنا ان نسبح بحمد ربنا قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فافضل ما يفعل فيه التسبيح. اذا اضفنا اليه بعد اذكار الصباح ما شئنا من قران او مقراه، يبقى لا باس جمعنا بين الخيرين. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم من جلس من صلى الفجر في جماعه ثم جلس يذكر الله حتى تشرق الشمس او حتى تطلع الشمس كتبت له اجر حجه وعمره تامه، كنت تم 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 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب اتصل اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم
مرائد. السلام عليكم استاذ مرائد.
عليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف الحال؟
الحمد لله.
الله يبارك فيك. والله لو سمحت بدي اسالك، انا حلمت حلم مره حلمت انه سبحان الله جت واحده من قرايبنا دخلت بيتي فسلمت عليها، فلما سلمت عليها كده بثلاث أصابع بشرها أني يعني بمعنى ما أسلم عليها، فجت وجلست على الأرض على مرتبة وقعدت وانسدحت يعني نص قعدة، فسبحان الله طلعت فيها وأنا واقفة وهي قاعدة، قلت لها إن السحر إن الله سيبطله، كررت هذه الآية ثلاث مرات يا شيخ وقمت من نومي. فبدي تفسر لي هذا الحلم وتحكي لي يعني النصوحة على اللي بيأذوا الناس بالسحر، أو يعني إيش الإنسان المسحور صبره وأجره عند الله.
حاضر يا أحباب، احنا عملنا في القناة هنا حلقتين ثلاثة عن المنامات والرؤى في الإسلام، أحكام المنامات والرؤى في الإسلام. قلنا تنقسم ثلاث حاجات: حديث نفس، أنا مشغول بقضية، مشغول مثلا فلان ده عمل لي سحر أو عمل لي كذا، ممكن أشوف في المنام وصل لما ظننته ولما حدثت نفسي به في أثناء اليقظة، أشوف في المنام اللي كنت بكلم به في اليقظة، اسمه حديث نفس. أو أخلاط، يعني حديث يلقيه الشيطان في نفسي، تلاقي لخبيط كده وحتة شرق وحتة غرب وبتاع وكده كده، أو رؤية، والرؤية من الله. رؤية بقى إيه؟ أقوم من النوم أفسرها بالظبط، ومن علامة الرؤية أن الإنسان يقوم منشرح السطر سعيد وشايفها قدامه تماما. طيب دي هل الرؤى أقولها في الفضائيات أقولها على كل؟ لا منفعش، حتى الرؤية لا تحدث كما قال النبي لا تحدث بها إلا ناصح أو محب. ليه؟ أصل الرؤى دي نعمة، فينبغي ألا تقص وتحكي هذه النعمة إلا لمن يحبك حتى لا يحسدك. الرؤية دي تعتبر علم، فينبغي أن يتكلم في هذه الرؤية إلا مخلص ناصح يدرك، لأن كل رؤية حتى كمان لها جزء مرتبط بشخصية الإنسان. فأنا عشان أفسر منام لازم أعرف الشخص نفسه، أشوف سنه وأشوف تقواه وأشوف عمره وأشوف أحواله عشان أقدر ألبسه ما يناسبه من هذه الرؤية، لأن هذه الرؤية فتية، والفتية لا تجوز إلا لشخص أنا أعرفه، يبقى لابد من تبين الحال نفسه. ولذلك زي ما قلنا إن ابن سيرين قال واحد قال له رأيت أني أؤذن، قال له أبشر فستحش. واحد تاني قال له ورأيت أني أؤذن، قال له أبشر فأنت سارق، قال له لا، قال له فأذن مؤذن بينهم إلى آيات العير دخل لسارقوه. يبقى إذن نفس الرؤية أذان وأذان، لا بس هنا اختلفت الحال، ده شخص يبدو عليه الصلاح وده شخص يبدو عليه غير كده. فإذن تفسير حتى المنامات ينبغي أن يكون مبنيا على معرفة بهذا الشخص. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا نحدث بهذه الرؤية إلا ما نثق فيه. طيب مسألة السحر بقى والكلام ده كله لا منبغيش ان احنا نخش فيه عشان ما نتهمش اقاربنا بالسوء، وممكن الشيطان يلعب لعبته معانا يرينا اشياء في منامنا حتى نبني عليها اوهام ونخاصم بها ناس من اهل الاسلام او الاقارب واقول ده انا شايفه في المنام. لا ده كلها كلام اخلاط ما ينبغي ان تخص ابدا ولا ينبغي ان تحكى ابدا. طيب انا كنت نفسي بصراحة ان انا اكمل معاكم سورة المدثر، ولكن يعني اردت شيئا واراد الله غيره، فالحكم لله تبارك وتعالى في الاولى والاخيرة. انا اللي عايز اقوله احباب ان شاء الله باذن الله في الحلقة القادمة نبدأ معانا واحنا بنتكلم برضو في سورة المدثر، هنتكلم في منهج تفسير القرآن ازاي. انا عايز في تفاعل بيني وبينكم، يعني هاجي اقول لك مثلا اجتهد في سورة المدثر وممكن تجي لنا اتصالات ايه اللي انت فهمت من سورة المدثر وقريت ايه وعملت ايه، واقول لك المنهج الصحيح ازاي تفجر معاني او ازاي تستنبط معاني وازاي تكتشف كنوز في القرآن الكريم. معقوله هو انا مفسر؟ لا انا مش بعاملك على انك مفسر، انا بعاملك على انك متدبر، على انك مسلم مأمور بما أمرك الله به من تفاهم القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك لتدبر، لا ليتدبروا جميع الأمة المخاطبين، ليتدبروا آيات ولتذكروا أولو الألباب. إزاي نوصل لمنهج لتفسير القرآن؟ إزاي نشتغل مع بعضنا؟ ده أهم حاجة عندي، أهم حاجة عندي أن أفعل القرآن في حياة الجميع. إن شاء الله الحلقة القادمة نبدأ في الخطوة الأولى، كيف نبدأ بتعلم فهم القرآن وتدبر القرآن وإيه وتفسير القرآن. نجتمع مع القرآن ونتلقى عليه، ومع القرآن دائما نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله زادا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة. سعدت بكم، كل عام وأنتم بخير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الرحمة منهج وتأصيل وتدبر أسرار التنزيل، لا نقبل أمرا أو ناهيا أو حكما من غير دليل، أقوال الهادي تهدينا للحسنى ولكل جميل، والسنة عصمتنا الكبرى من دلل يحدث في أسرار التنزيل علوم، فتدبر أسرار التنزيل، فتدبر أسرار التنزيل.